لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك ولا أبالي. إذن أعظم الحسنات عند الله حسنة التوحيد، وأعظم السيئات عند الله سيئة الشرك. ولا ينفع مع الشرك عمل، انتبه، لا ينفع مع الشرك عمل مهما عمل الإنسان. كما أن التوحيد إذا تمكن من القلب فإن صاحبه لا يكاد يتضرر من خطاياه إلا كما يحدث لبقية الناس، قد ابتلى من مصائب وذنوب وعذاب شيء، ولكنه لا يحبس كما يحبس غيره. ومن هنا تعلم لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك، شوف، فإنهم إيش أجابوك فأعلمهم أن الله افترضها. فمعنى هذا لو أنهم أجابوه يقول ترى عليكم صلاة وصيام وصدقة، ها ما ينفعهم أصلا، لو صلوا وصاموا وحجوا وتصدقوا وزكوا وما عندهم توحيد. وإذا قالت وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن التوحيد الذي أهملت الدعوة إليه اليوم والذي هو المنقذ للخلق من الجحيم والذي يدعو إليه، هو يدعو الخلق إلى النجاة من النار، أعظم عمل يلقى العبد به ربه، أعظم عمل يلقى العبد به ربه التوحيد. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق والنار حق، قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لذلك لما قال نزل قول الله تبارك وتعالى من يعمل سوءا ويعمل منكم من يعمل سوءا يجز به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. جاء أبو بكر رسول قال يا رسول الله أينا لا يعمل السوء؟ قال يرحمك الله يا أبو بكر، ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ أليست تصيبك اللأواء؟ هذا هو الجزاء، هذا الجزاء الذي يجزاه المؤمن في الدنيا. لكن العبرة ما هي بالأمام، العبرة ما هي في الدنيا، العبرة إذا مات الإنسان وين يذهب؟ إذن هذه من البشائر التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن كما أننا منذرون فنحن مبشرون، بشيرا ونذيرا. من البشائر لأهل التوحيد هذا الحديث القدسي العظيم، ابن آدم لو لقيتني بقراب، أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا لو تأمله العبد لفهم السر العظيم في أن الله أتاه بقرابها مغفرة مع أنه أتى. ليش؟ وأتى بقرابة أو بخطايا. وهو موحد فأتاه الله بقرابها بقراب الأرض مغفرة. ليش؟ لماذا؟ ما هو السر الذي جعل الله يغفر له هذه الذنوب الكثيرة؟ السر والله أعلم أن عمل قلبه خالص لله، فهو إذا أحب أحب في الله، وإذا أبغض أبغض في الله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا والى والى في الله، وإذا عاد عاد في الله. هذا أعظم ما يحبه الله عز وجل من العبد، أن يكون منطلق تصرفاته وأعماله هو ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. لا ينظر إلى هوى نفسه، وش يحبه وش يبغض، من يوافق هواه من ما لا. هذه ليست من ميزة أهل السنة والتوحيد. ولذا قال ابن عباس: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا هو التوحيد. أبو التوحيد أنك توالي مصالحك الخاصة والشخصية، وش اللي حقق لك بعض أمور دنياك، وش اللي لا سواليف. تجي بس يوم القيامة قال ما لك شيء عندنا، والله أنا فعلت وأنا سويت وأنا ما إيه، كنت أنت ترجو الأجر من المخلوقين وحصلت عليه. تبي سمعة حصلت على تبي سمعة حصلت على السمعة، تبي مال حصلت على المال، تبي إيش تبي؟ هذا إذا يفهم وش التوحيد. ولذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية: إذا يعني الموفق هو الذي يعامل الناس في الله. قال: إن أساءوا إليه عفى عنهم لا لأجلهم بل لله، وإن أحسن إليهم أحسن إليهم لا لأجلهم وإنما لله. لأنك لو أنك مثلا أحسنت إلى الخلق تريد من ورائهم شيئا سوف تتعب، قد لا تلقى ما, 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 ما ترجوه ما لا. لكن لو عملتهم في الله فإنك حينئذ تبي ترتاح، لأنك أصلا تقول: أنا ما عملت هذا إلا لله، وأنا إنما أريد أجري من ربي لا أريد أجري من الخلق. وبهذا يكون الإنسان يعني عنده من الاعتدال ومن الحكمة ما ليس عند غيره ممن لا يحسن التعامل مع ربه عز وجل. لذلك فرق بين من وجه النفس لباريها وبين من كانت نفسه تخوض في غمار هذه الدنيا. وهذه أمور ما تنال بالهين، إنما يحتاج لها مجاهدة ويحتاج لها صبر وعون من الله. إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ما هنا إلا عون من الله، وما هنا إلا توفيق من الله. وأعظم أبواب الدخول على الله هو الافتقار، أن تفتقر إلى الله. فتنسب الخير كله إلى الله وتتبرأ أنت من حولك وقوتك. وأن تنسب إلى نفسك خير تقول الله أنا وأنا 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 إذا صدت تقول أنا وأنا مشكلة بتصير. لا وحتى المشكلة الأخرى أنك إذا بديت تقول أنا وأنا وأنا ثم حصل لك شيء لا يناسب رغبتك تبدأ تلوم ربك. هذا ينقص توحيدك. إذا بدأت في لوم ربك أنك تلوم الله فهذا يدل على أن هناك نقص في توحيدك وخلل. ولذا قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة عامل ربك على هالأساس. هذا إذا أردت أن تكون موحدا عامل ربك على هذا الأساس. ما أصابك من مصيبة قل هذا والله بما كسبت يدي وأنا الظالم نفسي وتستغفر ربك وتتوب إليه وتنيب. وإذا حصل لك حسنة وخير لا تقول والله أنا مثل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. لا قل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر مثل ما قال سليمان عليه السلام. لأن الحسنات في هذه الدنيا والمصائب والسيئات كلها ابتلاء من الله عز وجل. كلهم ابتلاء من الله. قد الله يبتليك بهذا وقد يبتليك الله بهذا. لكن إذا كانت القاعدة عندك صحيحة ما يضرك سواء ابتليت بالسيئات أو ابتليت بإيش بالحسنات لأن الأمر سوف يعود خير عليك وعلى الخلق وبعليك فقط أنت حتى سوف تكون مبارك على الناس وعلى نفسك. إذا التوحيد هم مجرد أنك بس ما تذهب إلى قبر وتشرك بالله نعم هذا أمر أنت تحذر منه وتحذر الناس منه لكن توحيد لو كان التوحيد فقط هذا سنة كل الناس يمكن صاروا أو آني الموحدين في مرتبة واحدة ولا وليس الأمر كذلك. ومن الذي جعل الله عز وجل يقول لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما ايش ما قال غيره. انظر ماذا فعل إبراهيم وما هو الابتلاء الذي ابتلي به عليه السلام حتى الذبح راد أن يذبح ابنه برؤيا رآها. انظر عاد انظر كيف ابتلي مع أبيه انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف ابتلي بأمه ابتلي بأبيه وكيف وما حدث له من قومه وكيف أوذي وصبر فيه. كل هذا من توحيده عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن قوله لو لقيتني لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقناها نعم أنا سأن قد يذنب هذا ينبغي أن أحسن منه ذنوب بل لم تذنبوا ذا ذهب الله بكم ها. وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل بل الاستغفار عبادة والتوبة عبادة. لكن أحيانا الذنوب قد تضر بالتوحيد خصوصا إذا كان معها إصرار. إذا كان مع الذنوب إصرار فإنها قد تنقص التوحيد. ولذلك قد يحدث الشرك في القلب أحيانا بسبب الذنوب خصوصا إذا بأدام الإنسان عليها وصارت من سجيته. فأبسط الأمثلة على ذلك أنك تجد الإنسان الملازم للذنوب وإن كنت لا تعلم عن حاله أنت، لكن تجد عنده من الذل ما ليس عند غيره ممن ليس كذلك، قصب عليه وهو أصلا يفعل الذنوب ربما لا يعلم عنه الله إلا الله عز وجل، ولكن الذنوب هي تورث الذل، فهو قد تجده أن يضطر إلى أن يقع في الذل لستر ما وقع فيه من ذنوب ومعاصي. ولذلك المؤمن دائما ديدنه التوبة والاستغفار والمبادرة إلى العمل الصالح الذي يذهب أثر هذه السيئة، لأن المشكلة في السيئة ليس فقط أن حسبت عليك سيئة، المشكلة فيها أنك قد تعاقب عليها. ولذلك نقول نحن الآن في نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات إيش؟ أمان سيئات يعني عواقبها. ولذلك جاء في بعض الآثار أو الحديث اللهم إني أعوذ بك من غضبك أو سخطك وعقابك، ها؟ العقاب، لأن الإنسان بعد ما يدري وش يترتب على هذا العقاب، هل هو يصبر ولا ما يصبر ولا. على كل حال المرء يعني لا يزال مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى، كما قال موسى عليه السلام بإني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف لا نظر ماذا ترتب على هالكلمة التي قالها، دعا ربه. فإذا تعامل الإنسان مع ربه على هالأساس فإنه سوف يفلح وينجو. ولذلك تجد دائما الله عز وجل يصف أهل النار بماذا؟ بأنهم أهل كبر، تجيه متكبر شايف نفسه على إيش؟ بس مرض. وإذا جاء في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، تجد عنده حسد، تجد عنده عجب، هذه كلها أمراض، أمراض خطيرة، بخلاف المفتقر ربه ما يمكن يكون عنده الشهادة، لا يمكن عنده يكون عنده كبر، ولا يمكن يكون عنده حسد، لأن هذا يتعارض مع ما يحبه ربه، هو ما يبغى شيء يتعارض مع ما يحبه الله عز وجل، بل يرى أن الله هو الذي يقدر على الأقدار على عباده، إن شاء أن عمل هذا وإن شاء حرم هذا، والله حكيم عليم، يضع الأمور في مواضعها. فحينما لا ترضى بما قدره الله فإنك لم تكن لا 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 لست كامل التوحيد، وإلا لو أنك رضيت بما قدر الله وعلمت حكمة الله في تعامله مع خلقه في, 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 في العطاء والحرمان لما حصل في قلبك ما حصل من حسد لأخيك، أو أنك لما أنك حصل لك مثلا شيء من أمور الخير وصرت تحمد عليه، صرت تشوف نفسك وتعجب بنفسك، لو أنك تعرف ربك حق المعرفة ما أعجب في نفسك. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قالهم أقسام أربعة. القسم الأول الذين جمعوا بين طلب العلو والفساد، قال مثل فرعون وهامان وقارون. قال القسم الثاني الذين يريدون الفساد دون العلو، قال مثل قطاع الطرق والسراق وحرمية. قال القسم الثالث الذين يريدون علوا دون فساد، قال مثل بعض أهل الدين والعلم الذين يريد أن يعلو بعضهم على بعض. قال القسم الرابع الذين لا يريدون علو ولا فسادا، قال وهؤلاء هم أهل الجنة. قال ويأتيهم العلو وإن لم يريدوه، لقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن لو أتاهم العلو فإنهم لا يرون أنه إيش، لا يرون أن ذلك وسيلة لهم لارتفاعهم في الدنيا، لا بالعكس، هم إذا أتاهم العلو فإنهم يتعاملوا معهم ما يتعاملوا مع أي آخر، مع أي أمر آخر. كيف يعني؟ يعني يرون أنه ابتلاء من الله بخلاف غيرهم، إذا أتاه العلو فإنه يرى أنه أهل لذلك، مثل ما قال فرعون قارون إنما أوتيت على علم. فأنت إذا تخلصت من هذه من هذا المرض الفتاك أنك تحسن الظن في نفسك، لا، ولا أعني أنك يعني تحسن الظن في نفسك أنك تصير إنسان غير معتدل، إنسان غير سوي، لا، لكن أتكلم في تعاملك مع الله عز وجل، مو في تعاملك مع الخلق، في تعاملك مع الله لا تنسب إلى نفسك خير. ولذا يقول ابن القيم يعني شيء يقرب هذا الفهم، يقول خير الله عز وجل إلى العباد يشبهه رحمه الله، بس من باب التقريب لأن ضرب المثل يقرب المعاني، يقول مثل النهر العظيم، شوف النهر العظيم، يقول على جنبات هذا النهر جداول، على يمين النهر ويساره، يقول أحد أصحاب هذه الجداول المزارع يشكو الجدب، قال والنهر يمر بجانبه، قال وليس بينه وبين النهر إلا شيء بسيط، سكر بسيط، لو أزاحه لدخل إليه هذا ليش؟ قال واعلم أن خير الله عز وجل إلى العباد أعظم من هذا النهر العظيم، لكنه لا يمنعه عنهم إلا ما في قلوبهم من سكر، ولو أنهم أزاحوا هذا السكر الذي في قلوبهم وهذا المانع لأتاهم خير الله.
في مسائل أقرأها.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله سبحانه وتعالى، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللوات في حديث عبادة، السادسة تأمل الخمس اللوات في حديث عبادة،
نعم تقدم،
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
انتهى.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء،
وش الشرط يا عدهما؟
خلاص تغيب بذلك وجه الله،
نعم، يعني أنه إذا أتى بهذه العقيدة يريد بها وجه الله عز وجل أدخل الله جنة على ما كان من عمل، إرادة وجه الله له التوحيد، نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه،
يعني هذا البيت لاحظ سبحان الله العظيم، شوف ما يدلك يعني دقة هلا أن الله عز وجل قال ومن أحسن دينا ممن إيش
دعاية.
شوف لا أسلم وجهه، شوف معنى إيش معنى أسلم وجهه، أسلم وجهه إيش إلى الله، يعني معنى عظيم، شوف الكلمة يعني تحتها معنى أسلم وجهه إيش إلى الله، يعني صار كل ما يفعله في قلبه وجوارحه كله متعلق بإرادة وجه الله، نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله،
واضح هذا. نعم.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
نعم هذا صحيح، يقولونها ولكن مع ذلك الميزان خفيف. ما ولهذا من كان يقولها وهو ميزانه خفيف فهذا مو بصاحب عقيدة، هذا ما هو بصاحب عقيدة. وكان صاحب عقيدة لعظم ميزانه، ولكن إما أنه لا يفقه معناها فهذا يؤدي به إلى أن يفعل ما يضاد التوحيد، كما هو حال أكثر الناس في هذا العصر، وإما أنه يقولها وهو كافر بالباطن مثل المنافقين، وإما أنه يقولها والغالب عليه الغفلة، الغالب عليه الغفلة والإسراف. نعم.
العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
نعم.
الحادية عشرة أن لهن عمارا.
نعم، السماوات لها عمار. الأراضين الجن والإنس والجن يسكنون الأرض. نعم.
ثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
منين هذا؟ أجهل. نعم، إثبات صفة الوجه على وجه يليق بجلال الله وعظمته. نعم.
ثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أش عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
نعم نشك. مقصود هو يعني حقيقة معرفة يعني القيام بحقوق هذه الكلمة، سواء كانت حقوق قلبية أو عملية. نعم.
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
يعني لاحظ أن محمد وعيسى من أولي العزم، أولى من الخمسة أولي العزم، و مع ذلك وصفا بأنهما عبدان ورسولان، وهذا يدل على أن أعظم وأشرف المنازل عند الله هو من اجتمعت فيه هذه الخصلتان، وهما العبودية والرسالة. ولا شك أن لنبينا عليه الصلاة والسلام الحظ الأعظم من هذا.
الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
كلمة الله يعني كن، لا شك أنه اختص بهذا الأمر. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه.
يعني روحا منه خلقا وإيجادا. نعم.
السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
نعم، لقوله أن الجنة حق والنار حق. نعم، ما ينفع الإنسان، ما يمكن يكون موحد وهو لم يؤمن بما أخبر الله عز وجل به في كتابه من أن من من من, من أنه خلق الجنة وأنه أعدها للمؤمنين وخلق النار وأعدها للكافرين والمنافقين والظالمين. نعم.
الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل.
يعني هذه فيها رد كما تقدم على الخوارج ورد على المرجئة، كلا الطائفتين الخوارج الذين يقول إن مرتكب الكبيرة كافر، ولذلك رد عليهم الشيخ رحمه الله في آية أخرى في آية في بعض كتبه، رد على الخوارج بقوله تبارك وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال فيها رد على الخوارج، يرد على من؟ على الخوارج، لأنه قال لو كانوا مسلمين. و يعني أن الإنسان قد ينقص إيمانه إلى درجة عظيمة، ومع ذلك مآله إلى أين؟ إلى الجنة إذا كان مسلما. والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع إيش؟ مع الإيمان ذنب، نعم.
التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان.
نعم، هذه من عقيدة أهل السنة أن الميزان يوم القيامة له كفتان. نعم.
الدليل الحديث الماضي؟
إيه، هذا الحديث والحديث الحديث الأخرى غير هذا، حديث بالطعاقة والحديث. نعم.
العشرون: معرفة ذكر الوجه.
نعم، أيوه،
انتهت المسائل.
بركة.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، السائل يسأل ويقول: قوله بقراب الأرض خطايا، هل يدخل فيها كبائر الذنوب؟
يعني هذا الذي يظهر والله أعلم. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن كل نبي استعجل دعوته، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، يعني من موحدين من أهل الكبائر. نعم.
ما طيلة في الحديث ما لم يشرك بي شيئا،
كيف؟
الشيخ ما قيد نفس الحديث أنها تشمل الكبائر، قولي ما لم يشرك.
نعم، لا شك الكبائر دون الشرك، الكبائر دون الشرك. المقصود يعني بالكبائر، إذا قد تكلمنا عن الكبائر يعني نقصد نحن، يعني إذا قلنا الآن، تنبهوا يا أخواني، إذا قلنا الآن الشرك، أليس الشرك الآن هو أعظم الكبائر؟
بل.
لنفهموا ماذا سوف أقول لكم. الكبائر عندنا كبائر قلبية وكبائر إيش؟ الجوارح. الذي يظهر لي والله أعلم أن الكبائر إذا كانت في القلب، إذا بلغت الذنوب في القلب إلى حد الكبائر، هذا الذي ربما، وكما جاء في النصوص والأحاديث أن من المسلمين يعذب، أولا هذا أمر نقطع به، أن من المسلمين من يعذب. فهذا والله أعلم هو الذي بلغت كبائر ذنوبه القلبية، بلغت مبلغ الكبائر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني خبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر. إيش؟ أي كبائر هنا؟ العملية، كبائر العملية، يعني دائما سيئات القلوب أضر على الإنسان وأخطر عليه من سيئات إيش؟ الجوارح. هذا أمر معروف بين أهل العلم، فهنا يمكن لنا أن نستطيع أن نفرق وأن نقول من الذي يمكن أن يدخل النار من أهل الكبائر، ومن الذي ربما تنفعه شفاعة إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الظاهر والله أعلم من بلغت ذنوبه القلبية مبلغ الكبائر، لأن هذه الذنوب التي بها عصى إبليس ربه وأبى السجود، وفرعون وهامان وقارون، وكل كان عندهم في صدورهم شيء منعهم من الانقياد ولذلك يعني الإنسان إذا كان مؤمن موحد قد يشرب الخمر، قد يقع في الفاحشة، قد يقع في، لكن مثل هذا إذا تاب إلى الله عز وجل، حتى المقصود أنه يعني مثل هذا يرجى له، يرجى له الرحمة، يرجى له أن تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا، لأن شفاعة النبي لهم أن لا يدخلوا النار، أن لا يدخلوا النار. يعني هنا أنا أقصد نستطيع أن نفرق من الذي من أهل الكبائر يعني يغلب على الظن أنه يدخل النار حتى يطهر منها من المسلمين، ومن الذي من أهل الكبائر المسلمين لا يدخل النار. نعم يوم القيامة توزن الحسنات وتوزن إيش السيئات التي ترجح، لكن نحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم إذا ما رجحت سيئات وإيش على حسناته وكانت كبائر، كانت إيش كبائر. يعني مشكلة الذنوب يا أخوان مي مشكلة فقط أنها إيش أنها تحسب عليك، مشكلة الذنوب أيضا أنها تمحو العمل الصالح اللي عندك. يعني السيئات تأكل حسنات، ولذا ابن عباس ضرب يعني ذكر قول الله تبارك وتعالى في سورة آل البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وله ذرية ضعفاء وأصابها إصار فيه نار فاحترق. قال هذا مثل رجل كان يعمل الحسنات لما كان أحوج ما كان إليها، عمل السيئات فأحرق الحسنات. نعم
شيخنا، هذا الحديث لقراب يرضي خطايا لو احتج به مرجع فكيف يكون الرد عليه؟
يرد عليه بالنصوص الأخرى. لذلك نحن معشر أهل السنة لا نأخذ الفقه من حديث إيش واحد، كما لا نأخذ الفقه من آية واحدة، بل بمجموع ما ورد من نصوص فهمها النبي ومن والصحابة رضي الله عنهم. وبهذا صار هناك الفارق الأعظم بين منهج السلف وبين غيرهم، لأن غيرهم قد يأخذون بعض النصوص ويتركون إيش بعضها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، كيف يستطيع المسلم التمييز بين المتكلمين باسم الإسلام؟
يستطيع أن يميز، يعني ولذلك سبحان الله هذا أمر واضح ما يحتاج إلى، لكن من علامات ذلك أنك تجد المتكلم باسم الإسلام، يعني أقصد المتكلم يريد نصر دين الله، تجده يعظم الله في قلبك، يعظم أمر الله في قلبك، يعظم نهي الله في قلبك، يعظم أمر النبي في قلبك، يعظم نهي النبي في قلبك. أما الآخر فلا، تجده إما أنه يعظم الدنيا في قلبك، أو يعظم بغضك لإخوانك من الناس من المسلمين، حتى لو من عصاة، حتى لو من، تجده يعني يجعل الدنيا عظيمة عندك وكبيرة ويكبرها إلى درجة أنك يضعف عندك الإيمان والتقوى والمحبة في الله والبغض في الله، ويصير ما عندك أعوذ بالله إلا هالبلل. ثم من علامات الأول أن ديدنه قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال مسعود، قال ابن عباس. أما الآخر فهو لا يرفع رأسا بهذا، لأنه يرى أنهم كانوا يعيشون في وقت، يقول في نفسه يقول لو خرجوا في وقتنا ما نفعونا بشيء. هي قالوها صراحة، قالها الترابي صراحة وقالها كثير منهم نسأل الله السلام والعافية. يقول الترابي العقيدة التي عالج بها النبي زمانه ما تصح زماننا، يقول هذا مسطر في كتبه بصوته، إنما هو يحط لك عقيدة ما بيقول له يقول أنا نبي بعد محمد. نعم.
فضيلة الشيخ السالم يقول، هل حديث النفس والخواطر تعتبر من الأعمال القلبية التي يحاسب المرء عليها؟
لا، حديث النفس من الأشياء التي يتجاوز الله عز وجل عنها. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. وفي رواية مسلم قال ما حدثت به نفسها, وفي رواية قال ما استكره عليها. الكلام مو في حديث النفس, كلام سلمك الله في أعمال القلوب التي تدفع الإنسان إلى أعمال الجوارح. أما الإنسان يكره من نفسه مثلا الحسد, يكره من نفسه العجب, قد من نفسه قد يجي خنعم, قد يجي خواطر, ما في أحد يسلم من هذا. لكن المؤمن يدفع ولا يسترسل معها حتى تكون نوع من أنواع الهم والإرادة, ولا إنما يدفعها ويستغفر ربه ويستعيذ بالله من شر نفسه. حتى لو خطر باله أنه فعل أمرا فيه شيء من الشرك, فإن النبي أوصى كما سيأتي أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أنا وأنا أعلم, وأستغفرك لما لا أعلم. يعني ما يعني ميزة المؤمن وميزة الموحد أنه ما يعني ما يرى نفسه شيئا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما تكلم أن قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمل, قال ولا أنت, قال ولا أنا. شوف, وهو محمد الذي غفر الله له ما تقدم ذنبه إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
فضيلة الشيخ سامي يسأل يقول لو ذكرت لنا بعض رؤوس الحاكمية قديما وحديثا للحذر من مؤلفاتهم والتحذير منها.
لا كل هذا جاء في مناسبة ما أكون خير.
نعم. يقول فضيلة الشيخ ذكرتم التفريق بين أن الشفاعة تكون الكبائر العلمية دون العملية دون القلبية.
لا أنا لا أقول, أنا أفهمني حتى لا, أنا أقول الذي يغلب على ظني أن هذا صاحب الكبير الذي يدخل النار ولا يغفر له بدليل أنه جاءنا في السنة أحاديث تدل على أن أهل الكبائر يدخلون إيش النار, وجاءنا في السنة على أن أهل الكبائر تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو لا. يعني بس افهم. لا لا نعم.
سامي يقول هل يكون شرك الخوارج ليس بعبادة غير الله ولكن عدم تسليمهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأشركوا أنفسهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالعدل, وهذا قول أكبرهم حينما قال اعدل يا محمد؟
إيه لا شك أن الخوارج يعني انحرافهم إنما كان في الطعن في السنة وعدم التسليم للنبي عليه الصلاة والسلام, وأنهم لا يرون الحجة إلا في القرآن, لا يرون الحجة إلا في القرآن. وهذه يعني نسمعه كثيرا يعني في هذه الأيام وقبلها, إلى قال قال القرآن. ولذلك كانت مصيبتهم في الأمة عظيمة جدا. ليش؟ لأنهم يظهرون التدين ويظهرون تعظيم القرآن, لكنهم في المقابل يتكلمون لفهم النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن, وإنما يقدمون فهمهم للقرآن على فهم النبي والصحابة. ومن هنا حصل منهم الانحراف والزيغ والضلال. نعم. وعلى كل حال ترى عندهم من أمراض القلوب العجب, جاء هذا في حديث صحيح في مسند أبي يعلى وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام بن مسعود أو أنس قال يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم, يعجبون الناس وتعجبهم. وهذا أيضا ورد في القرآن, قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. عادة ما يفعل هذا الإنسان يدعي الدين, ما هو إنسان زنديق أو فاجر أو نعم.
سامي يسأل يقول فضيلة الشيخ من يعمل عملا لبس عليه أنه حق ومات وهو على إخلاص في عمله يرى أنه حق, فما حكمه مثل الذين يقتلون الآن الأبرياء؟
يعني على كل حال الإنسان إما أن يكون من أهل العلم فيجب عليه أن يقتدي العلم والدليل والكتاب والسنة وفهم الصحابة, وإما أن لا يكون من أهل العلم فحينئذ يجب عليه أن يعني يقلد من يرى أنه يعظم الكتاب والسنة وفهم الصحابة ولا يقدم عليها شيئا. غالبا يعني الذي لا يعني يفعل ذلك غالبا يعني اذا لم يكن عنده عقيده تخالف عقيده السنه والجماعه فانه قد قلد من ليس اهلا ان يقلد، فحينئذ اثمه على الذي افتاه، اثمه على من افتاه، وهل يؤاخذه الله او لا يؤاخذه الله اعلم. نعم.
ويقول ايضا كيف يزرع المؤمن في نفسه الاخلاص والبعد عن الرياء وغيره مما قد يفسد أي عمل؟
لعل هذا يأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة.
يقول هل من نصيحة للشباب في ظل هذه الظروف؟ وهل الدعاء وحده كاف لنصرة إخواننا المساكين في العراق؟
في ظل هذه الظروف ينبغي المؤمن أن يقبل على مصلحة نفسه علما وعملا، وأن يحرص على أن لا يثير الفرقة في مجتمعه، لأن هذه ما تعود على المجتمع إلا يعني بالبغضاء والتحاسد وربما وصل إلى القتل صلى الله عليه وسلم والعافية. وأن يدع الناس من شره، وأحاديث الثلاثة دائما أنا أوصي بها الإخوة خصوصا في مثل هذه الأوقات، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وفق الله الجميع لما يحبه الله، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب كما في الحديث. وتحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب، فمن كان كذلك فقد حقق توحيده. وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، كما قال تعالى في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: المخلصين. وهم في صدر هذه الأمة كثيرون، وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا، وهم الأعظمون قدرا عند الله. وقال تعالى عن خليله عليه السلام: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي، أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق، حنيفا أي في حال كوني حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال: وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوله عليه رحمة الله: باب حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر هذا الباب العظيم بعد ذكره للباب الذي قبله وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فكأنه أراد رحمه الله من عقد هذا الباب بعد الباب السابق أن يبين أن الموحدين درجات، وأن أعلاهم درجة هو الذي حقق التوحيد، وتحقيق التوحيد كما ذكر الشارح رحمه الله هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وهذا يدلك على أن تحقيق التوحيد أمر زائد على ماهية التوحيد. قد يكون الإنسان موحدا لكنه ما حقق التوحيد، فتحقيق التوحيد أمر زائد على ماهية التوحيد. فإذا قلنا إنه تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك البدع والمعاصي، وهو في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: واجب ومندوب. واجب ومندوب، الواجب يتضمن أولا ما ينافيه بالكلية، ترك ما ينافيه بالكلية وهو إيش؟ الشرك. الشرك ينافيه بالكلية، هذا واحد. الثاني ما ينافي كماله الواجب. لا نحن لازلنا الآن الثاني ما ينافي كماله الواجب وهو البدع، ترك البدع. البدع تنافي كمال التوحيد الواجب. ثالثا ما ينقص ثوابه وينزل مرتبة صاحبه وهي المعاصي، والمعاصي تنقسم إلى كبيرة وصغيرة. فالكبيرة قد تنقص كماله الواجب، وخصوصا مع الإصرار عليها، فالصغيرة قد ملازمتها أو الإصرار عليها وإن فعل ما يكفرها لكن قد تنقص مرتبة صاحبها. أما المندوب فهذا يقولون عنه إنه توحيد المقربين، توحيد المقربين، وهو يعني هكذا يعرفونه، في إن شاء الله مزيد، يقولون ترك ما لا بأس به حذارا من الوقوع فيما فيه بأس، وانجذاب الروح والقلب إلى الله ولذلك لما تكلم ابن القيم عن العقبات التي يضعها الشيطان في طريق الإنسان قال هي عقبات ست. المقربون ممن تجاوز هذه العقبات، قال الأولى عقبة الشرك، والثانية عقبة البدع، والثالثة عقبة الكبائر، والرابعة عقبة الصغائر، والخامسة عقبة الاشتغال بالمباحات فيما لا حاجة للإنسان فيه، والسادس عقبة الاشتغال بالمفضول عن الفاضل. يقول الشيطان يحاول في الإنسان إما بالشرك فإن لم يستطع البدع، لم يستطع الكبائر، لم يستطع الصغائر، لم يستطع إشغاله بالمباحات، ما استطاع إشغاله بالمفضول عن الفاضل. إشغاله بالمفضول عن الفاضل يعني أن يفعل أمرا مستحبا ويترك ما هو خير منه أفضل. فجلوسه مثلا لقراءة القرآن في منزله أو في المسجد هذا مستحب، لكن قيامه بمساعدة أخيه المسلم أو عيادته أو تشييع جنازته هذا أفضل. إذن وهذا يقودنا إلى الكلام على مسألة أخرى مهمة عظيمة، وحنا في الحقيقة يعني نتحدث عنها من باب العلم، وإلا فالتوفيق من الله عز وجل. لما تكلم العلماء عن الزهد في الدنيا ذكروا له يعني تعريفات كثيرة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أحد الأئمة الذين شهدت لهم الأمة بزهده، أراكم اليوم تسد أنتم واحد يحسن منا واحد يحسن منا، ترى إذا حسيتم ما أنا لا أستطيع أتأمل ولا رجاء ولا أحد يقاطع، اللي يبغى عنده سؤال يسأل في آخر الدرس. فشيخ الإسلام رحمه الله عرف الزهد، أنا فقط أريد أن أبين لكم يعني ما يتعلق بالمندوب، ما يتعلق بإيش المندوب. قال الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا في الحقيقة يعني ما يقدر عليه إلا من حقق التوحيد. كل أمر لا ينفع في الآخرة دعه واتركه، على وين هذا؟ هذا أمر يعني. ومن هنا نعلم أن الأنبياء جميعهم حققوا التوحيد، وإن كان بعضهم أفضل من بعض، وإن كان الله رفع بعضهم درجات فوق إيش بعض، لكن الجميع حققوا التوحيد، لقوله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والعبد إذا بلغ هذه المرتبة فإنه سوف يكون في كنف الله وحفظه ورعايته وعنايته. فهذا هو الذي سوف يصدق عليه قوله تعالى في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه جزاء وفاقا. كيف جزاء وفاقا؟ لأن هذا سلم قلبه لله وجوارحه سلمت لله، فإذا كان هذا حاله فلا شك أنه سوف يسمع، سوف يكون الله جل جلاله سمعه الذي يسمع به. كيف يعني؟ يعني يحفظه ويسدده. وين الله يرحم الحال. هنا نعود إلى قولنا إن الشرك ينافيه إيش في الكلية، وإن البدعة تنافي كماله الواجب. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب، شوف في كل خطبه، كل ما خطب هو الصحابة بعده كان يحذر من البدع. ويقول وإياكم محدثات الأمور. وأخبر في حديث العرباض بن سارية عليه الصلاة والسلام فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وقال أيضا في حديث عائشة متفق عليه من أحدث في ديني هذا ما ليس منه من عمل عملا ليس عليه أمنا. لكن ما السر في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل خطبة يخطبها، فهذا رواه عنه ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله وجمع، وابن مسعود أيضا كان إذا خطب بهذا يقول إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وإياكم حدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. ليش النبي عليه الصلاة والسلام يحذر في كل خطبة يخطبها من البدع؟ ليش ما بيقول ولا تزنوا ولا تسرقوا في كل خطبة؟ نعم هو نهى، الله عز وجل نهى، لكنه لماذا يصر عليه الصلاة والسلام على التحذير من البدع والمحدثات والإحداث في الدين في كل خطبه دائما، حتى صارت عند العلماء تسمى بخطبة إيش؟ حتى يعني تقال بين يدي أمور كثيرة حتى في يعني في غير المواعظ وغير ولماذا كانت مواقف الصحابة رضي الله عنهم من أهل البدع وغيرتهم على الدين أشد منها من موقفهم مثلا ممن اقترف معصية من المعاصي أو ذنبا من الذنوب؟ ولماذا أئمة الإسلام على مر القرون يصنفون كتب العقيدة ويقرون بها التحذير من البدع؟ ينبغي التنبه لهذا يا أخوان، مسألة الإحداث في الدين مسألة عظيمة وخطيرة. ولذا قال تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك أثر عن ابن عباس في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة تبيض وجوه وتسود وجوه أهل البدعة. وهنا البياض والسوداد مو بالبياض باللون ولا لا، هذا أمر آخر غير ونسأل الله السلامة والعافية، ظلمة وقتر على الوجه. إذن من أي باب يمكن أن نصنف البدع؟ الحقيقة أن البدع من باب الكذب على الله والافتراء على الله. ولذا قال تبارك وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ومن هنا ترى النبي عليه الصلاة والسلام يحذر في كل خطبه من الإحداث في الدين، بل إنه يوم القيامة يريد أن يسقي بعض من يعرف أنهم من أمته فيذادون عن الحوض، فيسأل عليه الصلاة والسلام فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا. إذن لماذا يحذر عليه الصلاة والسلام من الإحداث في الدين ومن البدع؟ لأن البدع هي أعظم أبواب الشيطان لتبديل الدين وتغييره. ولذا فإن أئمة البدع هم اليهود والنصارى، هم أئمة البدع، والمبتدعة هم آخذون بمأخذ وما آخذ اليهود والنصارى. ولذا لا يمكن أن يكون المبتدع سالم التوحيد، فضلا أن يكون محققا له. لا يمكن أن يكون مبتدع سالما فضلا أن يكون محققا للتوحيد. ولذا قال وساق رحمه الله قول الله تبارك وتعالى عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قالوا لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة قال إنه من عبادنا المخلصين. أصلا لا يمكن أن يكون مخلصا إلا أن يكون مخلصا، لا يمكن أصلا. لكن ما الذي يستفاد من هذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله؟ يستفاد منها ما تقدم في حديث الولي، وهي أن الله يحفظ عبده المخلص، يحفظه من الوقوع فيما يكره سبحانه وتعالى. ويصرف عنه أسباب، ويصرف عنه الأسباب والنتائج، يعني مقدمات المنكر والمنكر. وإذا قال نصرف عنه السوء هذا أول مقدمات المنكر، والفحشاء قال هذا هو المنكر العظيم، والفحشاء كل أمر، يعني إنما هنا السياق يدل على على على, على فاحشة زنا. نصرف عنه السوء والفحشاء. طبعا يوسف نبي، الأنبياء معصومون، والله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله عز وجل يصطفي. وهذا لا يدل أن انتبه، هذا لا يدل على أن الإنسان إذا وقع في معصية أن الله لا يحبه ولا يريد، لا. لكن حال وقوعه مثلا في الزنا لا شك أنه غير محبوب عند الله، لكن إذا تاب أحبه الله. إنما من عباد الله من لا يسمح الله أن يقع في الفواحش، ولذا اتفق أهل العلم على أن الأنبياء معصومون عن الوقوع في هذه الأمور. فإذا كان هذا فيما يتعلق بالفواحش فكيف بما يتعلق بالقول على الله بغير علم؟ هذا أخطر وأشد، ولذلك قد سلم الأنبياء سلموا من القول على الله بغير علم. إذن المحقق للتوحيد هو الذي سلم من الشرك وسلم من البدع وسلم من المعاصي، وإن شئت قلت الإصرار عليها. ولكن قد يسلم الإنسان من هذه الأمور بما يتعلق بجوارحه، تنبه، قد يسلم من الشرك فيما يتعلق بجوارح ما وعقيدته والبدع بغضها والبعد عنها والحذر منها والتحذير منها والإصرار على المعاصي الظاهرة، لكن قد لا يسلم من بعض أمراض القلوب، وهذا الذي سلم منه الأنبياء. تنبه. هذا أمر يعني يجب التنبه له. نعم، بعدك عن هذه الأمور هذا حسن محبوب عند الله، لكن أيضا بعدك عن العجب وبعدك عن الكبر وبعدك عن الحسد ورداء. كانت معصية إبليس التي دفعته إلى الكبر هي الحسد، حسد من؟ آدم، على ما من الله به عليه وعلى اصطفاء الله له فحسده. والحقيقة أن الحسد قد لا يجتمع مع التوحيد. ليش؟ لأن من أعظم صفات الموحد التسليم لقضاء الله وقدره، والحاسد في الحقيقة لم يسلم ولم يرضى بما قدره الله عز وجل، فكان في قلبه منازعة لأمر الله ومشاقة لأمر الله. وهكذا لو تأملت العجب لوجدت أنه من نفس الباب، يعني أنه لو كان قد سلم أمره إلى الله بحيث عرف أن ما من الله به عليه إنما هو يعني محض فضل ومنة من الله ما أعجب بنفسه، ولكن متى يعجب بنفسه؟ حينما لا يفهم هذا الأمر ولا يدركه. ومن هنا تفهم بعض كلام السلف لما قالوا إن فعل العمل لأجل الناس هي وتركه لأجل الناس إيش شرك، يعني فعل العمل يقولوا الرياء لأجل الناس وتركه ليش صار شرك؟ لماذا صار ترك العمل لأجل الناس شرك؟ لأنك كأنك جعلت مع الله إلها آخر لأجله تعمل ولأجله إيش تترك. والرياء نوع من أنواع الشرك. وهكذا هذه الأمراض الخطيرة وهي العجب الحسد وهكذا الكبر. ولذلك قد يسيطر الإنسان أحيانا يستطيع أن يسيطر على جوارحه، يعني مثلا تصلي فتستطيع مثلا تضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك وتنظر في موضع سجودك، لكنك قد لا تستطيع أن تجعل قلبك يخشع في صلاتك. فهنا قد يستطيع الإنسان على بعض الأعمال المتعلقة بالتوحيد وترك الشرك، لكن الأمور الأخرى قد لا يستطيع. ومن هنا ينبغي معالجة النفس، ينبغي المؤمن أن يعالج نفسه لا يدعها. عندك شيء تعلم أن الله يكرهه منك فاحذر منه وتخلص منه واكره ذلك من نفسك من غير عاد مبالغة ومجاوزة للحد إلى حد الوسواس، لا، إنما لا ينظر الله عز وجل إلى قلبك ويرى فيه ما يكره، وسواء كان ذلك من كبائر الذنوب القلبية أو كان من أمراض القلوب ما يتعلق بالشهوة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن علامات تحقيق التوحيد عند العبد أن ينظر إلى منزلة الله في قلبه، فإن منزلتك عند الله هي منزلة الله في قلبك. ومن هنا ومن أعظم أيضا علامات المحقق للتوحيد التجرد، لله بالعبادة والتجرد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع. هذا أمر خطير. فإذا جعله الله عز وجل علامة على إيش؟ على محبته. وقل من الخلق من يسلم في الثاني، قد يسلم في الأول لكن في الثاني قد لا يسلم. ولذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ولذا لا يمكن أن يكون الإنسان تقيا من غير هذين التجردين، ما يمكن، لأنه ما معنى، انتبه، ما الذي جعله لا يتجرد في متابعة الرسول؟ ما هو الأمر الذي نازعه حتى يجعله لا يتجرد في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إيش هذا الأمر الذي نازعه حتى جعله لا يتجرد في متابعة الرسول هذا أمر يتعلق بتوحيده، أمر يتعلق بتوحيده. فلو أنه حصر في قلبه من التعظيم لله والإجلال والإكبار والمهابة ما ينبغي أن يكون في قلب الموحد لما نازع الرسول عليه الصلاة والسلام في اتباعه والتسليم له، لكن ما حصل هذا في قلبه. ومن علاماته أنه يعظم من عظم الله، ويحب في الله ويبغض في الله، لا يحب لأجل هواه، الله فلان أنا أكره ما لخلقه، هذه مشكلة. لا بد أن يكون ولاؤك وعداؤك ومحبتك وبغضك في الله، تبغض وتحب في غير الله، لأنك حينئذ لن تكون محققا للتوحيد. ما يمكن أن تكون محققا للتوحيد وأن تحب وتبغض في غير الله. بل سوف تكون صاحب هوى، من وافق هواك أحببته، ومن خالف هواك وأخشى آخر الأمر أن يصير مثل ما قال تعالى: ومن أضل ممن اتخذ إلهه وإيش هوى. لذلك يقول شيخ الإسلام: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ولرسوله، وإنما يستحضر ما يوافق هواه فقط. ومن هنا سمي أهل البدع أهل الإيش؟ أهل الأهواء، قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. شوف عدد. هذا كله من التوحيد، كله من تعظيم رب العالمين، يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وعلى كل حال الناس كما تقدم في هذا درجات، ليسوا على درجة واحدة. فالأخلاق العظيمة الفاضلة التي يحبها الله ما كل يعني مثل الإيثار، أن يؤثر أخاه على نفسه، هذا يعني. فالمقصود أن تحقيق التوحيد هو يعني أمر يتعلق بانجذاب الروح والقلب إلى الله بالكلية، ولكنه لا بد من اقترانه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا ربما صار زندقة مثل ما عند بعضها الطوائف الضالة. فلا بد من اقترانه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك سبحان الله العظيم، تجد من كان هذا حاله يحب يعني ظهور السنة، ويحب يعني من يعظم السنة ومن يدعو إليها، لا لأجل أمر من أمور الدنيا، لا هو ما له غاية من هذا ولا هدف، ولا إنما لأن الله يحب ذلك ويأمر به. بل تجده لتوحيده ما يكره أن يجعل الله عز وجل الخير على يد غير سواه، يعني يقول يعني ما حتى مثلا حصل خير وظهور السنة وظهور التوحيد على يد فلان من الخلق هو ما يضيق صدره. نعم قد يحب أن يكون له السبق ويكون له، لكنه يفرح بظهور السنة وظهور الخير حتى لو كان على يد غيره من الناس، أو شرط يكون على يده، لأنه إذا كان ما يحب أن يظهر الخير إلا على يديه هو صار هذا مو داعي إلى الله عز وجل، إنما هو داعي لنفسه. ومن هنا تجد الله عز وجل في القرآن الكريم حذر من التحزب ومن الحزبية. ليش؟ لأنه سبحان الله هذا الذي يعمل في إطار الحزب أو الجماعة لا تكاد تكون أعماله لله، حتى ولو قال ووعظ وتكلم